وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض، ومن شواهد المحبة قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا دليل على إثبات الحب لله وإثبات التفاوت فيه. وفي الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة فقال: ما أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام ليقبض روحه، فقال له: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله إليه: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت اقبض. وقال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه، ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. فأما حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والأتقياء، لأنه محبوب المحبوب، لأن محبوب المحبوب محبوب، بل إنما يفعل المحبوب محبوب ورسول المحبوب محبوب، وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل. ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى، ولا مستحق للمحبة سواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. كما تعلمون، الشيخ رحمه الله يتحدث عن المنجيات، أي أسباب النجاة، وتكلم عن أشياء كثيرة من الصبر والشكر ومن التوكل والتوحيد، ويتكلم عن المحبة، وقال: كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. وهذا من أدق الأبواب ومن أنفعها وأعظمها، كما أنه أيضا ضل فيه أقوام، ضل فيه أقوام وغلا فيه أقوام من حيث المفهوم لا من حيث الحقيقة، حقيقة حق، ومن أدقها ومن أفضلها ومن أعظم ما يتقرب به الله عز وجل. وسيأتي معنا كلام في هذا إن شاء الله يبين المقصود. فقال: كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. الحقيقة أن أول ما ينبغي النظر فيه في هذا الباب أن الحب من الله لمن يحب من خلقه، هذا صفة من صفات الله عز وجل، ومن المخلوق لله هو معروف، وصفة الحب لله حق وثابتة، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله عز وجل. ومع الأسف يوجد بعض الفرق التي تؤول في إثبات المحبة، إما أن تفسرها بالرضا، وحتى الرضا أيضا يفسرونه بإرادة الخير أو النعمة والإنعام، وهذا كله غلط، لأن الله عز وجل أخبر عن النعمة وأخبر عن الرضا وأخبر عن المحبة. فلو لم يكن لها معنى خاص لما نسبها سبحانه وتعالى لنفسه. والقول بأن إثبات المحبة يلزم منه التجسيم أو يلزم منه التشبيه هذا غير صحيح، وسبق أن تكلمنا في هذا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات المسلمون كلهم بمختلف طوائفهم وفرقهم مجمعون على إثباتها لله عز وجل، كالحياة، كل المسلمين وكل فرق المسلمين المنتسبة للإسلام كلها تثبت الحياة لله عز وجل وأن الله حي، وكلها تثبت أن الله قادر. فثبوت الحياة لله والقدرة سبحانه وتعالى لم يلزمها التجسيم ولم يلزمها التشبيه، فكذلك أيضا كل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فدام أنهم أثبتوا صفة الحياة وصفة القدرة وكذلك صفة الوجود فالله موجود، ولا يلزم من إثبات صفة الوجود، ولم يقولوا بأنه يلزم منها التشبيه ولا التجسيم، مع أن المخلوق يوصف بالحياة وابن آدم يوصف بالعلم ويوصف بالوجود ويوصف بالقدرة، ومع هذا لا يلزم التشبيه. فمن المعلوم ومن المقطوع بأن قدرة ابن آدم غير قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن علم ابن آدم غير علم الله، وأن إثبات العلم لله وإثبات العلم لابن آدم لا يلزم التشبيه ولا التجسيم، وكذلك في كل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. وسيأتي لهذا مزيد بسط إن شاء الله. أغلب الكلام هنا عن حب المخلوقين لربهم، حب المخلوقين لربهم، والحب هنا بالنسبة للمخلوقين أو بالنسبة للمكلفين هو من أعمال القلوب، والحب في 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 عند المخلوقين رقة في القلب، الحب رقة في القلب ينبعث عنها ارتياح وسرور، وقد ينبعث عنها عمل، لأن أحيانا دافع العمل قد يكون حب ودافع العمل قد يكون خوف، وهذا معروف، بل 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 أغلب دوافع أعمال الناس هي إما حب أو إما خوف. حب العبد لربه هذا عمل قلبي، وهو من أنواع العبادة، بل من أعظم أنواع العبادة ومن أدقها وأفضلها، ومما ينبغي أن يجتهد العبد في محاسبة نفسه فيها، فإنه بقدر ما يصدق العبد في المحبة يكون أكثر طاعة ويكون أكثر انشراحا وأكثر رضا وأكثر تسليما في أشياء كثيرة سيأتي لها آثار إن شاء الله في كلام المصنف. والشوق والأنس والرضا. الشوق باعتباره عمل مكلفين قد يكون مقبولا، وكذلك الأنس، لكن الواقع أن كثير من العباد وبعض العلماء تساهلوا فغلوا في هذه الأسماء الشوق والأنس، بينما كان حقهم أن يقفوا عند الكتاب والسنة. الحب موجود في الكتاب والسنة، والرضا موجود، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. الشوق والأنس بمعناه اللغوي طيب، ويعني فين قد الإنسان قد يفسر حبه بالشوق وقد يفسر ارتياحه بالأنس، لكن المؤسف أنهم غلوا في هذه المعاني وأتوا بألفاظ وأتوا بإحساسات وشعور قد يخرج حتى عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مما قد يأتي له مزيد بسط ومزيد قد تكون تعقب على ما ذكره الشيخ هنا رحمه الله. فمثل الألفاظ كالشوق والأنس وأشياء يوردونها يحتاج طالب العلم أن يقف عندها وأن يتأملها وأن لا ينساق, لأن مع الأسف أنهم أساءوا في استخدامها وغلوا في تفسيرها وغلوا في تصويرها أيضا, لا في أنفسهم ولا في غيرهم من أهل العلم والصلاح والولاية, فغلوا في هذا غلوا ينبغي لطالب العلم أن يتأمله. والعصمة في ذلك أن يحرص أن يلتزم بألفاظ الكتاب والسنة في هذا الباب. فقال: كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا. الرضا كما قلنا هذا أيضا جاءت به نصوص الكتاب والسنة. قال: اعلم أن المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات. قبل أن نزيد في البحث تراجعون إن شاء الله كتاب مدارج السالكين, وإن كان أيضا عليه ما يؤخذ لكنه فيه تفصيل جميل, فتراجعونه إن شاء الله وتأتون بما يتيسر لكم منه. ولا مانع لمن أراد منكم أن يستزيد في البحث بزيادة مرجعين أو ثلاثة, سواء من اجتهاده أو إذا رأى أن رجع لبعض كتب التفسير كقوله سبحانه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فكثير من المفسرين يتكلموا عن هذه في, وكذلك أيضا والذين آمنوا في سورة البقرة: والذين آمنوا أشد حبا لله, ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك أيضا في الشيخ السلام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد أيضا عقد خاصة بابا خاصا في هذا, وكذلك شرحه الفتح المجيد وتسير العزيز الحميد. فالرجوع في هذه أيضا تثري الموضوع, فترجعون إليها وتأتون بما يتيسر. فقال: يعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات. كما قلنا التفسير بالمقامات هذا أيضا من الأمور التي أيضا غلا فيها بعض الكاتبين وبعض المتقدمين, ولكن لا شك أنه لو الأولى أنه قال هي نوع من أنواع العبادة. المحبة, محبة الله نوع من أنواع العبادة ولا شك, ومن أفضل أيضا أنواع العبادة ومن أدقها, ومما ينبغي كما قلنا أن يعتني المسلم في تفتيش نفسه في ذلك وتفتيش قلبه وفحص قلبه في هذا الباب. لأنه إذا وفق الله عز وجل العبد لأن يحب الله عز وجل الحب الصحيح, فإن هذا سوف يظهر عليه وعلى سلوكه وعلى أعماله وعلى عبادته وعلى رقة قلبه وعلى خشوعه وخشيته من ربه أنسه به, وإن كان لا معنى أن نستعمل التعبير لكن في حدود, بحيث أنه يجد راحة حينما يخلو بربه في صلاته في دعائه في تضرعه في حركاته في سكونه في ليله وفي نهاره. قال: اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات, فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها. وإن كما قلنا يعني أيضا غلا بعض الأقوام في معنى المحبة, وكان ينبغي أن ينظر إليها كما ينظر إلى أنواع العبادة الأخرى, لأنه كما تذكرون حينما تكلم الشيخ عن المحبة والخوف وقال إنهما كجناحي الطائر للطير, لأنه لا يستقيم الإنسان إلا بحب وخوف وخوف وطمع. فأما الغلو في جانب وترك الجانب أيضا هذا قد يؤدي إلى الخروج عن الاعتدال, ومع الأسف أن هذا هو المدون في كثير من الكتب. فالواقع أن أنواع المحبة ينبغي أن يأخذها الإنسان ويتقرب الله عز وجل فيها بشيء من أول من المعرفة والفقه لها والانضباط. فالمحبة والخوف والتوكل والخشوع والخشية والإنابة هذه كلها تلاحظون أنها أعمال قلبية, تلاحظون أنها أعمال قلبية, وكلها نصوص قرآنية ونصوص شرعية من الكتاب والسنة. الخوف والمحبة والإنابة والخشوع والخشية والرهبة والرغبة كلها. وأنتم تلاحظون كلما اقترب الإنسان من نصوص الشرع ونصوص الكتاب والسنة كان أسلم وكان أدق في التعبير أيضا وأدق في الفهم والمعرفة. أما الخروج بنصوص بألفاظ ليست في الكتاب والسنة يصعب تفسيرها، يصعب تفسيرها ويصعب انضباطها أيضا، كما قال من الشوق والأنس إلى آخره. فالرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والتوكل والخوف والرجاء أشياء كثيرة في تتبع القرآن، فكلها أنواع من أنواع العبادة ينبغي أن يفقهها المكلف وأن يعرفها وأن يعمر بها قلبه، لأنها أيضا من خصائصها أنها من أعمال القلوب، هذه من أعمال القلوب ومن عبادات القلوب، الحب والخوف والخشية والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل، وسبق الكلام عن التوكل. قول الشيخ إن هي الغاية القصوى المقامات، فما بعد إدراك المحبة مقام إلا هو ثمرة من ثمارها، لا شك أن 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 المحبة لها ثمار وآثار قطعا، لكن جانب الخوف ينبغي أن يكون به القلب معمورا، جانب الإنابة، جانب الخشوع، جانب الخشية، هذه كلها أمور لا يعني مع الأسف أنهم يتكلمون عن 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 المحبة ويغفلون عن كثير من هذه الجوانب، مع أنها جاء بها القرآن ودلت عليها السنة والله عز وجل أثنى بها على عباده وبالمرسلين منهم إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ونحو ذلك، ويدعونه خوفا وطمعا. قال فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا. الشوق والأنس لا شك أنه من أثر المحبة، فإذا عمر القلب بمحبة الله اشتاق إليه العبد ولا شك، وأحس بالارتياح وأحس بالأنس بالله عز وجل ولا شك، بمعنى أنه يأنس أن يخلو بربه قراءة ودعاء وذكرا وتلاوة وتضرعا ومناجاة وعرض الحال على الله عز وجل، هذه كلها لا شك من أثار المحبة، كما أنها من أثار الخوف ومن أثر الرغبة أيضا ومن أثر الرهبة ومن أثر الرضا عن الله عز وجل. قال فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق والأنس والرضا، ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها. هذا يعني محل نظر، وإن كان ممكن أن يقال بشيء من التكلف أن يكون التوبة مقدمة المحبة والصبر مقدمة المحبة والزهد مقدمة إلى آخره، لا، هي الحقيقة أن التوبة لها باعث. لو قال إن التوبة حين يبعثها المحبة وقد يبعثها الخوف لكان صحيحا، التوبة كما تلاحظون قد فعلا بعثها محبة وقد بعثها خوف، والخوف من الله ليس عيبا بل هو عبادة، أن تخاف الله عز وجل. ولهذا كما قلنا لكم يعني بعض الغلو الذي أوقع في بعض الناس كما ينسب لرابع العدوية، أنا تقول ما عبدت الله خوفا من جنته يا خوفا من ناره ولا حب في جنته، هذا غير صحيح، وهذا الأنبياء لم ينسبه إلى أنفسهم مع أنهم أعلى مقامات، لا شك أنهم في أعلى المقامات فيما يتعلق بقربهم من ربهم وحسن عبادته لله عز وجل، فهذا من الغلو المذموم، وهذا اللي قلنا لكم أنهم غلوا في مفهوم المحبة حتى أنهم خرجوا عن كثير من 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 من, من أشياء تعارض الكتاب والسنة. فالتوبة والصبر والزهد قد يكون باعثها المحبة وقد يكون باعثها غير ذلك، لكن لا شك أن الباعثها هي أن باعثها هي الدين، وأن باعثها الصلة بالله، وأن باعثها لا شك قوة إيمان العبد بربه سواء كان خوفا أو محبة. فالصبر ما الذي يبعث الإنسان على أن يصبر على طاعة الله
ويصبر عن معاصي الله ويصبر على أقدار الله. من للبعث قد يكون فعل المحبة وقد يكون الخوف وقد يكون الطمع فيما عند الله من رضا من رضوان وما عند الله من جنة وما عند الله، وقد يكون كما قلنا خوف أو من 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 عذابه وأليم عقابه وغضبه. فإذا ليست يعني القول إن التوبة والصبر زود باعثها المحبة وحدها، لا، قد يكون بعضها عند بعض الناس المحبة، وقد يكون باعثها عند بعض الناس الخوف، وباعثها عند بعض الناس الرغبة، وباعثها عند بعض الناس الطمع. وهذا ليس عيبا، هذا ليس عيبا، لأن الله عز وجل تعبدنا بهذا وركب في طبائعنا ما تكون هذه البواعث، وهذا ليس عيبا وليس معيبا في العبادة، ولا يؤثر في صحة العبادة ولا يقدح فيها، وإنما الناس طبائع. ولهذا تلاحظون حينما يتكلم العلماء عن الخوف كلامهم جميل، فبعض الناس الباعث له من شدة اتصاله بربه ودعائه ربه ومناجاته ربه هو بسبب الخوف، وهذا خوف عباده مقبول ومطبول ومطلوب، وهو أيضا من أرقى أنواع العبادة أيضا كذلك. ولهذا قلنا لكم ينبغي أن الكلام عن المحبة صحيح وحق، لكن أيضا لا تغفل أنواع المحبة وأنواع العبادة الأخرى.
قال: واعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله ولرسوله فرض صحيح،
لا يعني يبالغ الإنسان إذا كان ركن من أركان الدين. حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الدين، وبغضهما كفر، بغض الله أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، بل الله عز وجل ربط محبته باتباع رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، وحب الله عز وجل من الدين، وبغضهما كفر، بل حتى الجفاء كفر.
قال: ومن شواهد المحبة قوله تعالى: يحبهم ويحبونه. أين الدليل في قوله يحبهم ويحبونه يا شيخ؟ أين الشاهد؟ يقول: ومن شواهد المحبة قوله يحبهم ويحبونه، وين الشاهد؟ عندنا لفظتان: يحبهم ويحبونه. نعم، الثاني يحبونه، لأن يتكلم عن محبة العبد لربه لا محبة الله لعباده، فإن الله يحب عباده، طبعا الله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المطهرين، فالله عز وجل يحب سبحانه وتعالى، لكن الكلام هنا عن محبة العبد لربه. فالشاهد قوله ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وهذا دليل على إثبات الحب لله وإثبات التفاوت فيه، وإثبات التفاوت فيه. وين الشاهد في قوله إثبات التفاوت فيه من الآية؟ أشد اللي أفعل تفضيل، أفعل التفضيل، مما يدل على أن فعل الناس تتفاوت في حبها لله. قال: وفي الحديث الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، فقال: ما أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، وأنت مع من أحب. قال: فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. وهذا صحيح، وهذا من نعمة الله عز وجل، والكلام في هذا يطول الحقيقة، ويحتاج منا إلى وقفات كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال الرجل: ما أعددت لها من كثرة الصلاة ولا صيام. ونقف عنده وقفة إلى حد ما نوضح بعض الأشياء. الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعلهم على طبائع وخصائص يتفاوتون فيما بينهم، وفتح لهم من أنواع الأعمال وأنواع العلوم وأنواع المعارف ما فتح لهم، بحيث أنهم
لكل إنسان طبعه وطبيعته وموهبته وما يقبل عليه من وبخاصة نتكلم نحن عن العبادات وما يفتح الله عز وجل عليه من أنواع العبادات. فبعض الناس يفتح الله عليه بالصلاة، وبعض الناس في الصيام، وبعض الناس في الجهاد، وبعض الناس في طلب العلم، وبعض الناس في بر الوالدين، وبعض الناس في صلاة الأرحام، وبعض الناس في صنائع المعروف وحب الخير للناس، وبعض الناس في 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 الخلق الكريم، أشياء كثيرة الحقيقة. وأنا بودي أنكم تتأملون الأحاديث التي فيها تفاضل الأعمال، تسمى فضائل الأعمال. سوف تجدون طبعا الكلام الفرائض هذا ما في إشكال يا أخوان، إحنا ما نتكلم عن فضائل الأعمال اللي هي النوافل وفروض الكفايات، أيضا النوافل وفروض الكفايات، لكن الفرض العين هذا ما في إشكال، هذا واجب على كل مسلم، الصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والصيام المفروض والحج المفروض والشيء الواجب هذا واجب، والمحرم محرم. نحن نتكلم عن فضائل الأعمال، نافلة الصيام، نافلة الصلاة، نافلة الصدقة، نافلة الجهاد، فروض الكفايات كطلب العلم التي لا تجب على الناس كلهم وإنما تجب على بعضهم. فهذه الله عز وجل يفتح الله فيها على بعض الناس. الناس ليس عندها فقه كبير، أكثر ما ترى الناس، وهذا حق لا شك جيد، أنها أكثر ما, 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 ما تجعل مقياس العبادة هو الصلاة والصيام. إذا رأوا فلان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاث أيام البيض ويصوم يوم ويفطر يوما أو يكثر الصلاة ويكثر الحج والصدقات، هذا جيد ولا شك وفضله عظيم ويرجى لصاحبه، لكن بعض الناس كما قلنا قد يكون ليس مفتوحا له في 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 قضية الصلاة ولا قضية الصيام، لكن مفتوح له في أشياء أخرى. الخلق الكريم في حديث مر عليه بالأمس نسيت لفظه، لكن معناه أنه إن المسلم لا يبلغ بالخلق أو بحسن درجة الصائم القائم أو درجة الصلاة والصيام. لاحظوا يبلغ، نعم لفظه قريب من هذا، إن المؤمن لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصلاة والصيام. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل من الصلاة والصيام والصدق، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا يدلنا على ماذا؟ على ما ينبغي أن يفقهه الناس في سعة ديننا وعدل الله ورحمته. فحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة وقال إن فيها باب يدخله الصائمون وباب يدخله للصلاة وباب للجهاد وباب للصدقة، فقال أبو بكر رضي الله عنه هل على أحد من ضرورة أن يدخل منها كلها؟ فقال لا وأرجو أن تكون منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على ماذا؟ على أنه كما قلنا بعض الناس قد لا يفتح له في الصيام ولا في الصلاة، لكن أعطاه الله عز وجل من حسن الخلق بحيث إنه عنده صبر وعنده حلم وعنده أدب مع الناس وعنده تحمل، هذا يبلغ به درجة الصائم والقائم. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد لا كالقائم لا يفتر وك الصائم لا يفطر وكالمجاهد في سبيل الله. ومع هذا مع الأسف أن السعي للأرملة اليتيم قليل، الذين يذهبون في إصلاح بين الناس قليل، بينما هو لو أنه ما صام ولا صلى النوافل وكان في 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 يصلح بين الناس أو يسأل أرملة اليتيم يبلغ درجة الصائم القائم. فالقضية دقيقة يا إخواني، والقضية مهمة، ومهم أن يفقه الناس أن يبلغ الناس بهذا، لأن أحيانا بعض الناس قد يجد حرج أنه ما يصوم، يحس بثقل أنه ما يصوم، ما يستطيع، إما يعني فعلا الثقل أو هوى نفس تغلبه، أو لكن فتح الله عز وجل في 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 صلة الرحم، فتح عليه في رقعة نحو اليتامى نحو الأرامل، يتفقد المحاويج، يصلح بين الناس، وخاصة الصلح بين الناس يا إخواني، الصلح بين الناس ما أحد يطيقه، ما كل أحد يحسنه، بعض الناس لو دخل يصلح بين الناس لأفسد. فإذا فتح الله عليك أنك عندك حسن خلق وعندك فهم وعندك عقل وعندك تحمل الأخطاء حينما تصلح بين الناس، وعندك طرق كما ونسميها ملتوية في أنك فعلا تحسن الربط بين هؤلاء وتزيل ما في نفوسهم وصدورهم من إحن، هذا لا يطيقه كل أحد، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا الرجل قال: يا رسول الله ما أعددت لها من كثرة الصلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. إذن يعني